المؤلف رحمه الله ولهذه الأركان فروض وشروط لا بد للحاج والمعتمر من مراعاتها حتى يكون عمله صحيحا. ومن ذلك أنه يشترط للطواف قطع مسافة حددها الشرع، وهي أن يطوف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، في كل طوفة يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود 7 مرات 7 أشواط. ومن شروطه ستر العورة، أي من شروط صحة الطواف ستر العورة، والطهارة عن الحدثين كما في الصلاة، لا بد أن يكون طاهرا عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، وأن يجعل الكعبة عن يساره عند طوافه لا يستقبلها ولا يستدبرها، لا تكون في مقابلة صدره ولا تكون خلف ظهره. يعني لا تكون مثلا إلى يمينه ويمشي خطرا إلى الخلف، لا يمشي الحال، لا يصح، لا إذا استقبلها بصدره ومشى إلى يمينه، ولا إذا استدبرها ومشى إلى يساره، ولا إذا وضعها عن يمينه ومشى الفقر إلى الخلف. كل هذه الآيات لا تصح، إنما الهيئة التي تصح يصح فيها الطواف أن تكون الكعبة عن يساره. وبعد أن أنهى الكلام على أركان الحج والعمرة شرع في الكلام على محرمات الإحرام، فقال رحمه الله: وحرم على من أحرم بحج أو عمرة 8 أشياء، يعني هذه تحرم بالإحرام، صارت حراما بالإحرام بحج أو بالإحرام بعمرة. يعني ليس معنى هذه الكلمة هنا أنه يحرم عليه فقط 8 أشياء، إنما يحرم عليه بإحرامه 8 أشياء. واضح؟ يعني إذا درستم جديدا وضحوا هذه المسألة، أما أنتم لكم واضحة. الأول الطيب، أي استعمال ما تقصد منه رائحته غالبا، يعني ما يقصد لرائحته، ما يقصد لأجل رائحته في الغالب. أما التفاحة، التفاحة فيما مضى كان له رائحة طيبة جميلة، ولكن في الغالب التفاح لا يقصد لرائحته فلا يعد طيبا. في الماضي كانوا يضعون التفاح بين الثياب حتى تطلع عن الثياب رائحة طيبة، فالآن راحت هذه الأيام. أي استعمال ما تقصد منه رائحته غالبا كالمسك في ملبوس أو بدل، سواء كان ذكرا أم أنثى، وفيه فدية إذا استعمل الطيب وهو محرم بحج أو عمرة. استعمل الطيب وهو محرم بحج قبل أن يتحلل التحلل الأول حرام عليه، إذا استعمله في بدنه أو في ملبوسه، في بدنه أو في ملبوسه، سواء كان ذكرا هذا المحرم أم أنثى، وفيه فدية. أما بعد التحلل الأول، بعد أن يتحلل التحلل الأول يجوز له أن يتطيب. ما معنى التحلل الأول؟ أن يعمل أمرين من ثلاثة، أن يعمل أمرين من ثلاثة، ما هما؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فإذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة يكون تحلل التحلل الأول، حتى يتحلل التحلل الأخير يحلق أو يقصر. إذا فعل الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة تحلل التحلل الأول، حتى يتحلل التحلل الأخير لا بد من أن يرمي جمرة العقبة، وهكذا. وهذه الأمور الثلاثة كما مر معنا يدخل وقتها بعد منتصف ليلة العيد، يدخل وقتها بعد منتصف ليلة العيد، الليلة التي تسبق العيد، التي تسبق يوم العيد. يجوز بعد منتصف ليلة العيد أن يحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة، أو أن يطوف قبل أن يرمي جمرة العقبة، أو أن يرمي جمرة العقبة ثم يطوف ثم يحلق. هذا جائز، ليس حراما. واضح؟ من لم يحد بعد؟ من منكم لم يحد؟ الذي لم يحط أحيانا يكون الأمر ليس واضحا له. أنا عندما تعلمت كتاب الحج قبل أن أذهب إلى الحج يعني ما كنت أستوعب إلا الشيء القليل، وكنت أشعر أنني إذا ذهبت إلى الحج لن أعرف كيف أطبق، ولكن عندما ذهبت إلى الحج وجدته سهلا جدا. يعني لا تشغلوا بالكم بهذا، إن شاء الله تذهبون تحجون وتجدونه سهلا. والثاني أي من محرمات الإحرام دهن رأس ولحية للمحرم بزيت أو دهن. الزيت هو المعروف زيت الزيتون، هذا الذي يقال عنه زيت. أما غير زيت الزيتون يسمى دهنا، ولو كان يشبه الزيت يسمى دهنا. أو تمن أو زبد أو شحم أو شمع عسل ذائبين، يعني دهن رأسه أو لحيته بما يعد دهنا، فهذا من محرمات الإحرام، وله فعل ذلك بعد أن يتحلل التحلل الأول أيضا. كل ما حرم عليه بالإحرام يجوز له أن يفعله بعد التحلل الأول إلا أمور النساء، إلا أمور النساء، إلا أمور النساء. وأما استخدامه فيما سوى ذلك كالأكل فلا يحرم ما لم يكن مطيبا. يعني إذا وضع على اللبن زيتا وأكله لا يؤثر، هذا لا يعد ادهانا. إلا إذا كان هذا الدهر مطيبا فيتجنب استعماله في البدن، يعني يقصد ما وضع فيه يقصد لرائحته. والثالث إزالة ظفر من يد أو رجل، وإزالة شعر من رأسه أو غيره، يعني أو غير رأسه من بدنه. والرابع دماء في قبر أو دبر ومقدماته أي ومقدمات الجماع من تقبيل بشهوة ونظر بشهوة ولمس بها ولو بحائل. والخامس عقد النكاح له أو لغيره كبنته ولا يصح. لو عقد نكاحا لبنته عقد نكاح لبنته ولو لم تكن محرمة لا يصح ذلك لأنه محرم يحرم ولا يصح. والسادس صيد مأكول بري وحشي. وأن ما يقوله وحشي يعني ليس مستأنسا، شو وحشي يعني مفترس، يعني مثلا قد يكون طائرا عصفورا، شو وحشي معناته مفترس. الله يبارك فيكم. أي التعرض لهم ولو بشراء، يعني ليس المراد بالصيد هنا فقط أن يصيده بنحو سهم حتى إذا حبسه في قفص لا يجوز له ذلك، ولا يشترط أن يكون هذا المأكول البري الوحشي في الحرم، بل لو كان خارج الحرم لا يجوز له أن يتعرض له. يعني لو كان عنده كنهارات مثلا، هذه الكنهارات مستأنسة ولا وحشية؟ فلا تقتلهم. أيوة، مأكولة ولا منا مأكولة؟ مأكولة. برية ولا منا برية؟ برية. قبل أن يحرم إما أن يبيعها وإما أن يهبها لغيره، لا يتركها عنده في قفص يحبسها وهو في الحج. هي دي كما نقول ولو كان بالصين ولو كان هذا الكنار بالصين بديت حاصل إما يطلقه وإما يهديه وإما يبيعه قبل أن يحرمه. وأيضا ليس له أن يروعه، ولا يتعرض لا لبيضه ولا لريشه ولا للبنه. إذا كان عبسه يطلقه أو يعطيه لغيره لا يتركه تحت قبضته وهو محرم، بخلاف غير المأكول والبحري والإنسي. أما المأكول أما غير المأكول ليس له حكم المأكول، والبحري ليس له حكم البري، والإنسي ليس له حكم الإنسي يعني المستأنس ليس له حكم الوحشي. والسابع يحرم على الرجل، في عندك يحرم على الرجل، والسابع يحرم على الرجل، والسابع يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه بما يعد ساترا عرفا كقلنسوة. أما سقف السيارة فلا يعد ساترا لأنه لا يلبسه. ويحرم لبس محيط للبدن كله أو بعضه بخياطة، أي ما تحصل به الإحاطة بسبب خياطة كقميص أو لبد، قد لا يكون بخياطة. تعرفونه إذا شيخ بلنسوة من دبل مثل الغيار والله، ولكن يجمع قطعا قطعا حتى يصير قطعة واحدة، يأتون بصوف ويضغطونه مثلا فيصير بلنسوة. نعم البلنسوة التونسية عفوا او
نعم
هذه ما فيها خيار، انا شاف في مدروز هذا مضغوطه حتى صار هذه ايضا لا يجوز ان يسر الله سوى بها لا يلبسوا. او نحوه يعني او ضد او نحوه. والثامن يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها بما يعد سافرا، إذا أرادت أن تنشف وجهها من الماء بنحو قماشة مثلا أو المنشف لا تغطي وجهها كله بها، تفعل هكذا تمسك الآبل من شفاء ورفعنا كذا بحيث لا يسمى سطرا للوجه. وقفاز أي لبسه وهو شيء يعمل للكف والأصابع ليقيها من البرد، تعمل قفاز الكفوف يسموها بالعامية. فمن كان محرما ثم فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إن كان قاصدا مختارا عالما بالتحريم يعرف أن هذا حرام. ويزيد الجماع على ما ذكر إن كان قبل التحلل الأول بالإفساد للنسك الذي هو فيه، هذا الذي جامع عامدا متعمدا مختارا عالما بالتحريم وهو محرم فسد حده بهذا الجماع. ووجوب القضاء اي اعاده ما افسده فورا، يعني اذا كان حجا كيف يعيد ما افسده فورا في السنه القابله، أما إن كان عمرة يتم الفاسد العمرة الفاسدة ثم فورا يحرم بعمرة يقضي. واضح؟ وإتمام النسك الفاسد، فمن أفسد حجه مثلا بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه ثم يقضي في السنة القابلة، وأما مفسد العمرة فيمضي فيها حتى إذا أتم أفعالها شرع في القضاء بلا تأخير، لأن العمرة لا يشترط لها وقت معين. وبعد أن أنهى المؤلف رحمه الله رحمة واسعة قولوا آمين الكلام على محرمات الإحرام شرع في الكلام على واجبات الحج، ونعني بالواجب في باب الحج ما يجبر بدم ولا يفسد الحج بتركه. أما الركن ما لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم، أما الواجب من واجبات الحج هو ما يجبر بدم ولا يفسد الحج بتركه، ولكن فيه معصية في تركه معصية. فقال ويجب في الحج والعمرة أن يحرم من الميقات، والميقات هو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم مريد النسك منه، وهو لغير أهل مكة خمسة أماكن، وذلك كالأرض التي تسمى ذا الحليفة وهي المعروفة اليوم بآبار علي، فهي الميقات لأهل المدينة المنورة ومن يمر بطريقهم. يعني لو أن واحدة من أهل لبنان أو مجموعة من أهل لبنان ذهبوا للحج ولكن مروا بالمدينة قبل أن يذهبوا إلى مكة. ذهبوا إلى سوريا ثم من سوريا إلى الأردن ثم أخذوا طريقا حتى وصلوا إلى المدينة المنورة. ميقاتهم يكون ميقات أهل المدينة. واحد صيني مسلم ذهب إلى الحج ولكن مر بالعراق، أو واحد من أهل المدينة كان في العراق وأراد أن يحرم بالحج، لا يقول أنا ميقات أبا علي فأذهب إلى أبا علي، يعني يستطيع أن يحرم من ميقات أهل العراق. ما اسمه؟
ذات عرق.
هو ذات عرق. وميقات أهل اليمن
ولملم. يلملم أو ألملم. يلملم
أو
ألملم.
نعم. ويجب في الحج دون العمرة مبيت الحاج في أرض مزدلفة، ونعني بالمبيت هنا مروره في شيء من أرضها بعد نصف ليلة النحر. شو هي ليلة النحر؟ ليلة العاشر من ذي الحجة. متى ينحرون؟ نحن متى؟ في يوم العيد، أليس كذلك؟ يوم النحر. لا يمكن أذان لا ليس شرعا، أما الإمامية صاروا لا يأتون إلا الوهابية. أما أغلب المؤذنين هناك كانوا من نصارى أهل السنة.
قال المؤلف رحمه الله: ويجب في الحج دون العمرة مبيت الحاج في أرض مزدلفة، ونعني بالمبيت هنا مروره في شيء من أرضها بعد نصف ليلة النحر ولو لحظة.
لا يراد المبيت هنا أن ينام، بعض الناس يظنون لابد أن تنام هناك، لا ليس شرطا، وليس شرطا لحصول المبيت في مزدلفة أن تمضي كل الليل هناك، أن تمضي كل الليل هناك أو أغلب الليل هناك، لا، بل لو كنت في أرض مزدلفة ولو لحظة بعد منتصف ليلة العيد حصل المبيت، وهو على قول واجب وعلى قول سنة، وكلا القولان وكلا القولين
هذا على قول عند الإمام الشافعي، وعلى قول هو سنة لا إثم بتركه ولا ذم.
هذا
على قول
طيب
عند الإمام الشافعي، وعلى قول هو سنة لا إثم بتركه ولا ذم،
يعني من ذهب إلى الحج وكان يستطيع أن يفعل هذا لا يترك المبيت بمزدلفة ولا يترك المبيت بمنى إذا استطاع، ولا يقرب عملة الجمعية إذا راح معها، لأنه أحيانا يصعب أن تأخذ الناس معك مثلا 200 شخص 300 شخص في هذا الزمن أن يبيتوا بمزدلفة ويبيتوا بمنى، يتعبون تعبا شديدا، الأمر ليس سهلا، فترفضوا من حمل قد تعملوا ثورة بين الحملة تقولون الشهادة واجب، كيف لا تكون واجبا؟ قد تعمل الواجب تروح لحالك تعمله.
ويجب مبيته بمنى، ونعني بالمبيت هنا أن يحضر أرض منى معظم ليل أيام التسليخ الثلاث.
المبيت بمنى ليس كالمبيت بمزدلفة، بل لابد أن يحضر في أرض منى معظم ليل أيام التسليخ الثلاث، معظم الليل ليس جزءا قليلا من الليل، بل لابد أن يبيت معظم الليل في منى ليل أيام التشريق الثلاث. هذا إن لم ينفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني كما سيأتي.
إن لم ينفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وإلا سقط عنه مبيت اليوم الثاني.
يعني إن نفر من منى، ترك منى قبل أن تغيب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، يسقط عنه رمي اليوم الثالث، وأيضا لا يعود ليبيت، لا يعود ليبيت معظم الليلة في اليوم الثالث، خلاص تم بيروح يعمل عمرة.
هذا على قول عند الإمام الشافعي.
وإلا
يعني وإلا إن نفر، هذا معناه قبل غروب شمس اليوم الثاني سقط عنه اليوم الثاني، قبل اليوم الثاني. نعم شيخ.
هذا على قول عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعلى قول له المبيت بمنى سنة، فلا إثم بتركه ولا ذنب. ويجب رمي جمرة العقبة يوم النحر لسبع حصيات، ويدخل وقته بنصف الليل ويمتد إلى آخر أيام التشريق.
يعني يقدمون بعد منتصف الليل النساء والعدد يعني العجائز كبار السن حتى يرموا. أما نحن ما شاء الله فإن قبل الضغط ناطرين تصير منتصف الليل. أما الرجال يعني الذين ليسوا ضعفاء فيرمون في النهار، يرمون جمرة العقبة بعد الفجر. تفضل شيخ.
ويدخل وقته بنصف الليل ويمتد إلى آخر أيام التسليم.
يعني يستطيع أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى آخر أيام التشريق، ينتهي وقت رمي جمرة العقبة بمغيب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. يستطيع أن يؤخرها اليوم الثاني، اليوم الثالث، وكذلك رمي الجمرات كما سيأتي. تفضل.
ويجب رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال.
عندما نقول بسبع حصيات يعني يرميها واحدة واحدة، ويجمع السبعة ويرميهم دفعة واحدة واحدة واحدة. نعم.
مرتبا، فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخير، ثم الذي تليها، ثم الذي تليها، وله تأخير رمي اليوم الأول والثاني إلى الثالث.
يعني يستطيع أن يؤخر رمي اليوم الأول ورمي اليوم الثاني إلى اليوم الثالث. يستطيع أن يؤخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني فيرميه إن شاء قبل الزوال وإن شاء بعد الزوال. يرمي عن اليوم الأول إن شاء قبل الزوال وإن شاء بعد الزوال، أما عن اليوم الثاني فلا يبدأ برميه إلا بعد الزوال. اليوم الأول من أيام التشريق متى يبدأ وقت الرمي؟ يبدأ بزوال الشمس، بعد زوال الشمس، بعد أن يدخل وقت الظهر يبدأ. إما يرمي بعد الزواج مباشرة وإما يؤخر إلى الليل إن شاء الله، أو يرمي عن اليوم الأول قبل الزواج أو بعد الزواج، بارك الله فيك. أما اليوم الثاني فإذا أراد أن يرمي عنه لا بد أن يرمي بعد الزواج، فإذا أخر اليوم الثاني الأول والثاني إلى ليلة اليوم الثالث، الليلة التي تسبق اليوم الثالث، يجوز له ذلك، يرمي بالليل ثم اليوم الثالث يرميه. ليش بده يرميه؟ يوم الثالث بده يرمي عنه بعد الزواج. لما لم يسقط عنه؟ لأنه بقي فيه من إلى أن دخل المغرب، إلى أن انتهى اليوم الثاني بمغيب الشمس.
كيف تعين حصل؟
ما شرط يجيبها من برا، ما شرط يجيبها من مختلفة، فيك تأخذها من منى، فيك تأخذها معك من ألمانيا، تستطيع، ليس شرطا أن تكون من مختلفة. نعم
بس مباشرة الآن صغير بتأخذ يوم في الأحسن.
بالنسبة لمن أول تأخير يوم الأول إلى الثالث
هو لا أظنه يريد فقط الجمرات الثلاث، يريد جمرات عقبة معه.
لمن نوى تأخير اليوم الأول إلى الثالث،
من نوى أن يؤخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثالث، نعم،
ثم بدا له أن يغير
متى؟
نفس اليوم.
لا أنا أوجه في اليوم الثاني ثم غير رأيي أرمي اليوم الثاني.
ويجب طواف الوداع على قول في المذهب ويسن على قول. وهذه الأمور الستة هي من الواجبات لا من الأركان، ولذا من
يعمل طواف الوداع بعد أن يعمل طواف الوداع لا يذهب إلى الأوتيل وينام أو إلى البيت وينام، أقول هذا المسافر في النهار لا يكون وداع، هذا يودع ويمشي، يعني إذا احتاج شيئا يشتريه، شيئا ليأكله في الطريق هذا لا يؤثر. أما يذهب يعمل طواف الوداع بعد العشاء مثلا وينام ويسافر بعد الفجر لا يمشي الحال.
مرحلة أدران الروسية اللي رجع وطنون من الشمس
لا تبت
ما هو رجع حاجة حاجة طاقة في الوداع أدران بعد الروسية
رجع الروسية لا خضر ومشي بيمشي الحال. أنا ما بيقدر يبقى الغراض أصلا على المدير الحرام من زمان كان الوضع غير أنه.
وهذه الأمور الستة هي من الواجبات لا من الأركان، ولذا من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية، بخلاف من ترك شيئا من الأركان التي مر ذكرها فإن الحج لا يحصل بدونها. ومن تركها أي الأركان لا يجبره دم أي ذبح شاه. ويحرم صيد الحرمين.
ومن تركها أي الأركان، نعم،
ومن تركها أي الأركان لا يجبره دم أي ذبح شاه.
هذا على حسب الذي فعله تكون الفدية، على حسب الذي فعله تكون الفدية. يأتي هذا التفصيل إن شاء الله فيما بعد.
ويحكم صيد الحرمين حرم مكة والمدينة وناباتهما، فلا يجوز قطع شجرهما أو قلعه، وحرمة ذلك على محرم وحلال، وهو غير المحرم.
حلال يعني غير المحرم. نعم.
وتزيد مكة على المدينة بوجوب الفدية في الصيد والنبات، فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نبالها.
حرام لكن لا فدية في ذلك.
وحد حرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور. تنبيه: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة بالإجماع، سواء كان الزائر من أهل المدينة أم لا، وسواء كان حاجا أم لا. وقد درج المسلمون على ذلك سلفا وخلفا، وقام إجماعهم على مشروعية هذا الأمر، وروي في ذلك أحاديث، منها حديث الدارقطني: من زار قبري وجبت له شفاعتي. انتهى. حسنه الحافظ السبكي والعلائي وغيرهما.
هذا الحديث مرة ذكر لنا أبونا الشيخ نبيل حفظه الله، الشيخ نبيل الشريف، أن الشيخ قال: هذه الشفاعة تكون شفاعة إنقاذ من العذاب. المسلم إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم بنية خالصة لله تبارك وتعالى، ولم يكن للشرع عليه اعتراض في زيارته، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة إنقاذ من العذاب. الشيخ نبيل قال: معناه لا بد أن يموت على الإيمان، ولا بد أن يدخل الجنة بلا عذاب. ثم بعد ذلك سأل الشيخ مرة ثانية، قال له الشيخ: يرجى له ذلك. شيء عظيم، نعمة عظيمة. طيب، من كان مسلما وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله ولم يكن للشرع عليه اعتراض في زيارته، لم يكن عليه اعتراض في زيارته، فأتى قبر النبي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الشفاعة، شفاعة إنقاذ من العذاب. يعني المرأة إذا ذهبت من غير محرم لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعترض الشرع على ذلك؟ لا، هو ينقل ينقل.
يعني نقول شيخ المرة الأولى جزم الشيخ، والمرة الثانية قال جزمه.
أنا لا أقول، أنا لا أقول.
مرة الأولى جزم الله وسلم على رسول
الله، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك المصحف الذهبي. لبد الراحة فليسعى لها، سيراحة فليسعى لها. الراحة الأخروية، الشيخ عبد الله رحمه الله مع كبر سنه وشدة مرضه وتعبه وهمه ما كان يترك فرصة ينشر فيها هذا العلم، يأمر فيها بالمعروف أو ينهى فيها عن المنكر، أو يتزود فيها لآخرته، إلا ويغتنم هذه الفرصة. ما كان يضيعها. كان مرة مريضا جدا، فقام يريد أن يخرج إلى الخارج، إلى الصالون، يعني حتى يدرس الناس. إخواننا قدامه قال له: مولانا أنت مريض، يعني لو ترتاحون نحن إن شاء الله ندرسهم، نحن ندرس من يأتي. قال: هنا ألم وفي الخارج ألم. بس في الخارج شو؟ مع الصبر على الألم. في علم في أجر من الله تعالى. في آخر أيامه رحمه الله أخبرني بعض إخواننا من رأى هذا الألم، وصار معه في صدره وفي حلقه التهابات قوية أشاف حتى صار معه لا يستطيع أن يبتلع عريقه إليه، كان يضعون له ورقة الأكسجين يكاد يختلف. والأطباء من إخواننا حوله مجرد ما يرفع هذا الأكسجين عنه أنه أخذ قدرا كافيا منه، يمكن أنا لو كنت محله أتحقق له شعور حالتي في أمل تعافى في كذا، كان يحذرهم من الوثنية ويعلمهم مع أنه يعرفهم من جماعتنا وأنه متعلم، كان يعلمهم مجرد ما يستطيع أن ينطق أن يتكلم كان يلبس الناس. النفس يا أحبابنا كسولة، ما أحد يظن أن نفسه تريد له خيرا، عليك أن تجاهدها. والنفس كالطفل إن تهمله شق على حد الرضاع وإن تفطمه ينتطم. ما تخلي نفسك تقودها، أنت بدأت تقدم نفسك، أنت بدأت تقهرها على طاعة الله، على الصبر، على الثبات. شوف ما الأعدي علينا نحن، أعدي تملوك صدوني على تملوك، طلع ما الأعدي لنا قاعدين بجبال كرة دورة ولا قاعدين بغابات الأمازون بين الوحوش، قاعدين ما شاء الله على الضوء لابتوب ما شاء الله تحتار يجيب لك مي بالعسل وين قاعدين جبي ورا. فمن حدثته نفسه أن يذهب إلى البيت باكرا من أهل برلين فليقل لها يا نفس توبي فإن الموت قد حان. لا تصور إخوانك طيبات طيبات الله يجزيهن خيرا. المرض تصبر، الأولاد بيصبروا، ما تعود ولدك على وكل المرض ده تبوسه قبل ما ينام وباضي وهذا خليه يطلع رجال مبروك بيشتغل رجال بيشتغل بس خليه يطلع مبروك ما تدلوا كثير. لو دي ما بيحب ينام يا شو يغني طايق شو بعمل له بده ينام لما ينعس بده ينام. ما بصير هذا الطريق. إذا كنت تريد أن تبلغ ما تريد فعليك بالصبر، ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. اللي نفسه عم تحدثه انه اليوم يترك قبل ما يخلص كتاب، يعني انا لن اكون راضيا عنه. ما يهمك رضاي بس قضيا لن اكون كافرا. بارك الله بكم. غدا ان شاء الله تبارك وتعالى الساعه التاسعه تبارك وتعالى الساعة التاسعة